الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 33 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9. نواصل ما ابتدأنا به من الحديث عن أحكام الأذان والأخبار والأحاديث الواردة في ذلك. تفضل الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب الدعاء عند النداء. أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي رواية لأحمد: من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عنه رضا لا تسخط بعده، استجاب الله له دعوته. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وأخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وفي رواية: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انسد الدعاء بين الأذان والإقامة. زاد في رواية للترمذي قال: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. منكر بهذه الزيادة، وقال الترمذي حسن. وأخرج أبو داود والدارمي عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان لا تردان أو قل ما تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس، حين يلحم بعضهم بعضا. زاد في رواية عند أبي داود قال: ووقت المطر. صحيح دون ووقت المطر. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة. قالوا: يا رسول الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، أرجو أن أكون أنا هو. حديث صحيح، وقال الترمذي: غريب ليس إسناده بالقوي. وخرج أبو داود عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والترمذي عن أم سلمة قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لي. ولم يذكر الترمذي أذان المغرب، وزاد بعد: وأصوات دعاتك وحضور صلواتك. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. حسن لغيره. باب اتخاذ مؤذنين. أخرج مسلم عن ابن عمر قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها مثله. باب أذان الأعمى. أخرج مسلم عن عائشة قالت: كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. باب هل يتوضأ للأذان. أخرج البخاري معلقا عن إبراهيم النخعي قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وأخرج البخاري معلقا عن عطاء قال: الوضوء حق وسنة. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وفي رواية: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. حديث ضعيف. باب الأذان قبل دخول الوقت. أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام. زاد أبو داود زاد موسى فرجع فنادى ألا إن العبد قد نام. حديث صحيح. وقال الترمذي هذا حديث غير محفوظ. وأخرج أبو داود عن نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر فذكر نحوه. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضا. حديث حسن. باب التثويب في أذان الفجر. أخرج النسائي عن أبي محذورة قال كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أقول في أذان الفجر الأول حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. حديث صحيح. وخرج الترمذي وابن ماجه عن بلال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر.
قول هذا الفجر الأول يعني الذي يكون عند دخول الوقت، وراد بالثاني الإقامة. حسن.
وفي رواية قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوبه بصلاة الفجر، فقيل هو نائم فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن أن سعدا كان يؤذن في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفص حدثني أهلي أن بلالا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنه لصلاة الفجر فقالوا إنه نائم، فنادى بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم، فأقرت في أذان صلاة الفجر. إسناده ضعيف. وأخرج أبو داود وقال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر فإن هذه بدعة. حديث حسن. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغ أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. إسناده منقطع. باب الأذان فوق المنارة. أخرج أبو داود عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت ثم يؤذن. قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة. تعني هذه الكلمات. حديث حسن. باب الرجل يؤذن ويقيم آخر. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن زياد بن الحارث الصدائي قال لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم. قال فأقمت. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا. قال فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ألقه على بلال، فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده. قال فأقم. حديث ضعيف. باب هل يأخذ أجرا على التأذين. أخرج الأربعة عن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ولفظ الترمذي وهو رواية عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا. وفي رواية كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرني على الطائف قال لي يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعفهم، فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة. وفي رواية إذا أممت قوما فأخف بهم. زاد في رواية عند أحمد: حتى وقت لي اقرأ باسم ربك الذي خلق وأشباهها من القرآن. حديث صحيح. باب السنة في الأذان. أخرج البخاري معلقا عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه، وأخرج البخاري معلقا عن ابن عمر أنه كان لا يجعل أصبعيه في أذنيه، وأخرج ابن ماجه عن جابر بن سمرة قال: كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت، وربما أخر الإقامة شيئا. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن أبي جحيفة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة حمراء، فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه وجعل أصبعيه في أذنيه. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه وقال: إنه أرفع لصوتك. حديث المسلمين صلاتهم وصيامهم. حديث موضوع. باب الأذان لمن يصلي وحده. أخرج أبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عبد الله بن ربيعة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فسمع صوت رجل يؤذن حتى إذا بلغ: أشهد أن محمد رسول الله. قال الحكم: لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا لراعي غنم أو رجل عازب عن أهله، فهبط الوادي فإذا هو براعي غنم وإذا هو بشاة ميتة. قال: أترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا: نعم. قال: الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. صحيح الإسناد. وأخرج أحمد عن عبد الله مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره سمعنا مناديا ينادي: الله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: خرج من النار. قال: فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها. إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن معاذ قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إذ سمع مناديا يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال: على الفطرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: شهد بشهادة الحق. قال: أشهد أن محمد رسول الله. قال: خرج من النار، انظروا فستجدونه إما راعيا معزبا وإما مكلبا، فنظروه فوجدوه راعيا حضرته الصلاة فنادى بها. صحيح لغيره. وفي الموطأ عن سعيد بن مسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو قام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال.
قوله راعيا معزبا يعني ليس عنده أهل، وإما مكلبا يعني صايد يصيد عنده كلبه الذي يصيد به.
باب الترسل في الأذان. أخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني. ضعيف جدا. باب بعض الأحكام المتعلقة بالأذان. خرج البخاري معلقا عن عمر بن عبد العزيز قال: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. وخرج البخاري معلقا عن الحسن قال: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. الفصل الثاني: مواقيت الصلاة. باب أوقات الصلوات الخمس. في المتفق عليه عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. وفي رواية لهما عن أبي مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه 5 صلوات. ولهما أن الصلاة التي أخرها المغيرة هي العصر. زاد في رواية أبي داود عن أبي مسعود قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصيف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر. أخرج وفي المتفق عليه عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وفي رواية لمسلم كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله الحديث. وفي المتفق عليه عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي هجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة وشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. ولهما ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولمسلم أيضا إلى نصف الليل، وللبخاري وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100، ولمسلم كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات، فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وفي رواية له: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله. وفيها: ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. وأخرج مسلم عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له: صلي معنا هذين، يعني اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل؟ فقال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم بينما رأيتم. وفي رواية: بدأ بالصبح ثم ذكر نحوه. وأخرج مسلم عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين. وفي رواية فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني. وأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثلي، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. هذا لفظ الترمذي، حسن صحيح. وخرج الثلاثة عن جابر بن عبد الله أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر حين زالت الشمس، وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، فصنع كما صنع، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى المغرب، ثم أتاه حين غاب الشفق، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء، ثم أتاه حين انشق الفجر، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الغداة، ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع مثل ما صنع بالأمس، فصلى الظهر، ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب، فنمنا، ثم قمنا، ثم نمنا، ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العشاء، ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى الغداة، ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت. وفي رواية: فصلى الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك، ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك وظل الرجل، ثم صلى المغرب حين كان الظل طول الرجل، ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثلي قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى ذي الحليفة، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل شك زيد، ثم صلى الفجر فأسفر. وفي رواية لأبي داود والترمذي عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما جبريل، فذكر نحو حديث ابن عباس، حديث صحيح. وخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس، حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم، فصلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد، فصلى به الصبح حين أسفر قليلا، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم، حديث حسن. وأخرج النسائي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين، ويصلي المغرب إذا غربت الشمس، ويصلي العشاء إذا غاب الشفق، ثم قال على إثره: ويصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر، صحيح الإسناد. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل في الصلاة فصلى الظهر حين زالت الشمس، وصلى العصر حين كان الفيء قامة، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الفجر حين طلع الفجر، ثم جاءه الغد فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله، وصلى العصر والظل قامتان، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول، وصلى الصبح حين كادت الشمس تطلع، ثم قال: الصلاة فيما بين هذين الوقتين صحيح لغيره، لطلوع الشمس وقبل الغروب. زاد مسلم: يعني العصر والفجر. وللبخاري: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، وفي رواية: عيانا. ولمسلم: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه. وفي متفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو هم عبادي، فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية البخاري: الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل، الحديث. وفي رواية المسلم: والملائكة يتعاقبون فيكم. وفي المتفق عليه عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وأخرج مسلم عن عمارة بن رؤيبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. وخرج أبو داود عن فضالة قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال: قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. فقال: حافظ على العصرين، وما كانت من لغتنا. فقلت: وما العصران؟ فقال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، حديث صحيح. وخرج الدارمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في جوار الله، فلا تخفر الله في جاره، ومن صلى العصر فهو في جوار الله، فلا تخفر الله في جاره. إسناده جيد. وخرج ابن ماجه عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا تخفر الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه، حديث صحيح. وخرج ابن ماجه عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل، حديث صحيح. زاد أحمد: فلا تخفر الله في ذمته. وخرج الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يتبعنكم الله بشيء في ذمته، حديث صحيح. وخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل والنهار، حديث صحيح. وأخرج أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح فله ذمة الله، فلا تخفر الله ذمته، فإنه من أخفر ذمته طلبه الله حتى يوكبه على وجهه، لا يستطيعونهما، أو نحو هذا، حديث مرسل. وفي الموطأ عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي، فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة، إسناده صحيح.
يراجع.
هم بعض الأحيان يقول: وانظر ويكون مثلا فيها،
يعني يصير فيها أخبار تتعلق به. ذلك الحكم.
باب وقت الفجر. فمتفق عليه عن عائشة قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. وفي رواية البخاري: أو لا يعرف بعضهن بعضا. وأخرج الخمسة عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. وفي رواية: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وفي رواية: أسفروا بالفجر. وفي رواية: أسفروا بصلاة الصبح فإنه أعظم للأجر. وفي أخرى: نوروا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر. وفي أخرى: أسفروا. حسن صحيح. وأخرج النسائي عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر. صحيح الإسناد. وأخرج ابن ماجه عن مغيث بن سمي قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن جابر بن عبد الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين تبين له الصبح. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الغداة، فلما أصبحنا من الغد أمر حين انشق الفجر أن تقام الصلاة فصلى بنا، فلما كان من الغد أسفر ثم أمر فأقيمت الصلاة فصلى بنا، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ ما بين هذين وقت. وفي رواية أن سائلا سأل عن وقت الصبح فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر، فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر، ثم أمره فأقام فصلى، ثم قال: هذا وقت الصلاة، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. ولفظ أبي داود أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس. وأخرج مسلم عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. وفي رواية: فشكونا إليه حر الرمضاء. وأخرج البخاري معلقا عن الحسن قال: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وأخرج الترمذي والنسائي والدارمي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله مسعود قال: كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام، ولم تذكر رواية أبي داود لفظ الظهر. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن عائشة
الظل زيادته على ظل المعتاد، إذا جاء في الصيف تكون الشمس أقرب إلى الرأس، وبالتالي الظل في وقت الزوال يصبح أقل.
وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. قال الترمذي: حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله مسعود قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. صحيح بما قبله. وأخرج أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أيام الشتاء، وما ندري ما مضى من النهار أكثر أو ما بقي. حديث صحيح. وفي الموطأ القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. إسناده صحيح. قوله الشيخ: فلم يشكنا في الحديث السابق.
هذه لها وجهان: الأولى لم يستجب لشكوانا، وبالتالي لم يؤخر الظهر عن وقتها، والثاني أن المراد به أنه ذكرهم بحال الأمم الماضية، لأن قريشا كانوا يعذبونهم، وبالتالي ذكرهم بأحوال من سبق، وأنه كان الذي أشرت إليه ليس هنا حديث سمرة بن جندب من صلى الصبح فهو في ذمة الله، هذا عند ابن ماجه، اللي عند مسلم من رواية جندب وليس من رواية سمرة.
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. في المتفق عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي رواية لمسلم: إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة، وله: إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر مثله. وأقوى متفق عليه عن أبي ذر قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، وإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيئة تلول. وفي رواية البخاري: فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال، فأراد أن يقيم فقال: أبرد، ثم أراد أن يقيم فقال: أبرد في الظهر، قال: حتى رأينا فيئة تلول. الحديث. وأخرج البخاري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأخرج النسائي عن أبي موسى يرفعه قال: أبردوا بالظهر، فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم. صحيح بما قبله. أخرج ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة، فقال لنا: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن القاسم بن صفوان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. حديث صحيح وإسناده حسن. وأخرج أحمد عن حجاج الأسلمي وكان يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال حجاج: أراه عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. صحيح لغيره. وفي الموطأ عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. حديث مرسل. باب وقت العصر. متفق عليه عن أبي أمامة قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. وفي متفق عليه عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميار أو نحوه. وفي رواية لهما قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وفي رواية لهما قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وفي رواية للنساء: والشمس بيضاء محلقة. وفي متفق قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزء فتقسم 10 قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. وفي المتفق عليه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. وأخرج مسلم عن علاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنعن لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هل يستدل بها الشيخ على مثلا عدم اشتراط صلاة الجماعة؟
فيها دلالة.
كان داره بجانب المسجد ولم يصلي معه.
قد يكون بعذر ليس فيه دلالة.
وأخرج مسلم عن أنس بن مالك أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. قال: نعم. فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وأخرج النسائي عن أبي سلمة قال: صلينا في زمان عمر بن عبد العزيز ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك، فوجدناه يصلي، فلما انصرف قال لنا صليتم؟ قلنا صلينا الظهر، قال إني صليت العصر. فقولوا له عجلت، فقال إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون. حسن الإسناد. وأخرج أبو داود عن علي بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن بريدة الأسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حابط عمله، حديث ضعيف وبعضه في البخاري. وأخرج أحمد عن أنس بن مالك الأنصاري قال ما كان أحد أشد تعجلا لصلاة العصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان أبعد رجلين من الأنصار دارا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبو لبابة بن عبد المنذر أخو بني عمرو بن عوف وأبو عبس ابن جبر أخو بني حارثة، دار أبي لبابة بقباء لوها لتبكير رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، إسناده حسن. وأخرج أحمد عن زياد بن أبي زياد مولى بن عباس قال انصرفت من الظهر أنا وعمر حين صلاها هشام بن إسماعيل بالناس إذ كان على المدينة إلى عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة نعوده في شكوى له، قال فما قعدنا ما سألنا عنه إلا قياما، قال ثم انصرفنا فدخلنا على أنس بن مالك في داره وهي إلى جنب دار أبي طلحة، قال فلما قعدنا أتته جارية فقالت الصلاة يا أبا حمزة، قال قلنا أي الصلاة رحمك الله، قال العصر، قال فقلنا إنما صلينا الظهر الآن، قال فقال إنكم تركتم الصلاة حتى نسيتموها، أو قال نسيتموها حتى تركتموها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ومد أصبعيه السبابة والوسطى، إسناده حسن. وأخرج أحمد بن عبد الواحد بن نافع الكلابي من أهل البصرة قال مررت بمسجد بالمدينة فأقيمت الصلاة فإذا شيخ فلام المؤذن وقال أما علمت أن أبي أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة، قال قلت من هذا الشيخ؟ هذا عبد الله ابن رافع ابن خديج، إسناده ضعيف ومتنه منكر. وأخرج أحمد عن أبي واقد الليثي قال حدثني أبو أروى قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم آتي الشجرة قبل غروب الشمس، إسناده ضعيف. باب إثم من فاتته العصر. فمتفق عليه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، وفي رواية لأحمد الذي تفوته صلاة العصر متعمدا حتى تغرب الشمس. وأخرج البخاري عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وأخرج النسائي عن نوفل بن معاوية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وفي رواية صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله، قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر، حديث صحيح. وأخرج أحمد بن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر متعمد صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له عذرا، فقال عمر طففت، في ساده انقطاع. باب وقت المغرب. في المتفق عليه عن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وفي المتفق عليه عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب، ولفظ مسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وأخرج البخاري عن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغربنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال وتقول الأعراب هي العشاء. وأخرج ابن ماجه والدارمي عن العباس بن عبد المطلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، وفي رواية لا تزال أمتي بخير ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن مرثد بن عبد الله قال لما قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال له ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال شغلنا، قال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير، أو قال: على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن حسان بن بلال عن رجل من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون مع نبي الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى المدينة يرمون ويبصرون مواقع سهامهم. صحيح الإسناد. وأخرج أحمد عن أبي طريف قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حاصر الطائف، وكان يصلي بنا صلاة البصر حتى لو أن رجلا رمى لرأى موقع نبله. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن زيد بن خالد الجهني قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وننصرف إلى السوق، ولو رمى أحدنا بالنبل، قال عثمان: رمى بنبل لأبصر مواقعها. حديث صحيح وإسناده حسن. وأخرج أحمد عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم. حديث صحيح. باب وقت العشاء. فمتفق عليه أن عائشة قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فحلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وذاك حين صاح عمر بن الخطاب. وفي رواية أخرى له: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي رواية: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى. وفي المتفق عليه عن أبي موسى قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وفي رواية لمسلم قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. وفي رواية لأبي داود والنسائي: مكثنا ذات ليلة ننتظر الله صلى الله عليه وسلم لعشاء الآخرة، فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فقال حين خرج: إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام ثم صلى. وفي المتفق عليه عن ابن عباس قال: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة، فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه،
يقطر رأسه
فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه إلى الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. وفي رواية للبخاري فجاء عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والولدان. وفي رواية للنسائي إنه الوقت لولا أن أشق على أمتي. وفي المتفق عليه عن حميد قال سئل قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. وفي رواية للبخاري قال حسن يرفعه وإن القوم لا يزالوا بخير ما انتظروا الخير. زاد مسلم كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع أصبعه اليسرى بالخنصر. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا وكان يخف الصلاة. وفي رواية كان يؤخر صلاة العشاء الآخرة. وأخرج مسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل. وفي رواية وهم يعتمون بالإبل. وأخرج الثلاثة والدارمي عن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. حديث صحيح. وخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج إلينا حتى ذهب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل. ولفظ أبي داود صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا فقال وذكر الحديث. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن معاذ بن جبل قال فإن لك ذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا فقال لهم أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصليها أمة قبلكم. حديث صحيح. وأخرج الأربعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. ولم يذكر ابن ماجه السواك. وفي رواية له لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. وللترمذي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن أنس قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة فما يزال يكلمه فلقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. وأخرج أحمد بن مسعود قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة قال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. قال وأنزل هؤلاء الآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب حتى بلغ وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي بكرة قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء 9 ليال. قال أبو داود 8 ليال إلى ثلث الليل. فقال أبو بكر يا رسول الله لو أنك عجلت لكان أمثل لقيامنا من الليل. قال فعجل بعد ذلك. أسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عبد العزيز بن عمرو بن ضمرة الفزاري عن رجل جهينة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم متى أصلي العشاء الآخرة قال إذا ملأ الليل بطن كل واد. إسناده ضعيف.
فلن تكفروا قراءه الوش
سمشي وما فلن يكفروا
ما تفعل خير
بالإبلياء.
نعم سمح. بارك الله فيك وفقك الله الخير وتقبل الله منا ومنكم واستعملنا الله وإياكم في طاعته. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.